أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في جواز دفع الزاد عن مؤنة السنة لمستحق واحد دفعة واحدة، دفعة واحدة. قلنا أنه استدل على عدم الجواز كما هو المعروف في هذه المسألة، استدل على ذلك بأدلة. الدليل الأول كان هو العصر، الدليل الثاني هو انتهى إليه الكلام وهو ما ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه، وقلنا أن النكتة التي يعتمد عليها هذا الدليل هو عبارة عن دعوة أن المعتبر في الاستحقاق الفقر حين الآخذ، هذا هو المعتبر في الاستحقاق، أن يكون الآخر حين الآخر مستحقا فقيرا لا يملك قوت سنته. وهذا يقول غير متحقق في محل الكلام، لأن الآخر لما زاد على مقدار المؤنة هو حين الآخر يكون غنيا بوصول ما يساوي ما يعادل مقدار ماذا المؤنة إليه، فما زاد على ذلك يكون أخذه أخذا من غير المستحق، وإعطاءه إعطاء لغير المستحق، فلا يكون مجزيا. هذا ما يذكر السيد الخوي، لكنه قدس الله نفسه لم يستدل على أن المعتبر هو هذا. ما هو يحتاج إلى دليل؟ ما هو الدليل على أن المعتبر هو ماذا؟ هو الفقر في باب الاستحقاق. المعتبر هو الفقر حين الأخذ، لا قبله ولا بعده كما يقول، لا قبله ولا بعده. في المقابل قد يقال، قد يعني يقال في مقابل ذلك أن هذا خلاف ظاهر الأدلة، لأن ظاهر أدلة الاستحقاق، أدلة الاستحقاق ظاهرها هو ماذا؟ هو اعتبار الفقر، فيكون حال هذه الأدلة حال سائر الأدلة الأخرى التي تذكر فيها أحكام مترتبة على مواضيعها، على موضوعاتها. ومن الواضح أن الموضوع متقدم رتبة علينا على الحكم، ويفهم من ذلك أن الموضوع عندما يتحقق قبل الامتثال، قبل مرحلة الامتثال، قبل مرحلة التطبيق، حينئذ هذا تحققه يكفي لترتب ذلك الحكم، يكفي تحققه لترتب ذلك الحكم. ففي المقام أدلة استحقاق الفقير للخمس يفهم منها أن كل من كان فقير وصدق عليه عنوان الفقير هذا يستحق دفع الخمس إليه، واضح. ومقتضى ذلك هو أن صدق الفقير على الشخص ولو قبل مرحلة التطبيق، قبل مرحلة الامتثال، هذا يكفي في الاستحقاق. ثم يقال لتتميم هذا المطلب أن مقتضى إطلاق ذلك هو استحقاق أن يكون فقيرا قبل مرحلة التنفيذ، ولو هذا الإطلاق، ولو صار غنيا عندما عند تطبيق الحكم الشرعي، حتى لو صار غنيا في مرحلة الامتثال والتطبيق هذا لا يمنع، لا يمنع من ماذا؟ من صدق الاستحقاق إليه عليه، لأنه مستحق عندما أردنا أن نطبق الحكم الشرعي. الدليل يقول أن من كان فقيرا يعطى من الخمس، هذا فقير، هذا فقير قبل التنفيذ، قبل التطبيق هو فقير، ويكفي صدق ذلك حينئذ في الاستحقاق فيكون مستحقا لدفع الخمس إليه. ومقتضى إطلاق ذلك وهذا أنه هو يستحق الخمس مطلقا، مطلقا يعني شنو؟ سواء لم يصر غنيا بالآخر أو ماذا، أو صار غنيا شنو؟ بالآخر. حتى إذا صار غنيا بالأرض ويستحق أن تدفع إليه ماذا؟ الخمس. طبعا مع الأخذ النظر الاعتبار أمر مسلم في هذا الدليل، وهو أنه نفترض عدم وجود دليل خاص يدل على تحديد مقدار المدفوع الى المستحق. هذا امر ناخذه كاصل موضوع في هذا الدليل، انه نفترض عدم وجود دليل، كل الناس تاتي بهذه الان، لكن هنا نفترض عدم وجود دليل على تحديد المقدار المدفوع. ما كنت دليل على تحديد المقدار المدفوع؟ دليل يقول بان الفقير مستحق اما بالخمس، الهاشمي الفقير يستحق الخمس. نفهم من هذا الدليل ان كون فقير وصدق الفقر عليه قبل مرحله الامتثال والتطبيق يكفي لتحقق الموضوع الاستحقاق، فيكون مستحقا. ومقتضى اطلاق ذلك هو انه يكون مستحقا حتى اذا صار غنيا حين اخر. ولعل من هذا القبيل اذا اردنا ان نمثل لذلك ما اذا اوجب على الانسان افقار الغني او اغناء الفقير، لو فرضنا انه وجب على الانسان ان يفقر غنيا، ان يفقر الغني، واضح ان تطبيق هذا الحكم الشرعي يكفي فيه ان يكون الانسان غنيا، فيجب على المكلف افقار عقلا. لكن هذا العنوان يزول، عنوان الغني يزول بمجرد تطبيق الحكم الشرعي، بمجرد ان نطبق الحكم الشرعي ونفقر ونجرد هذا الغني من امواله هو يزول عنه عنوان. ماذا؟ عنوان الغني. مع ذلك هذا لا يمنع من شمول الحكم له. كذلك اغناء الفقير، لو وجب علي اغناء كل فقير ويكفي في ترفيه هذا الحكم وفي شمول هذا الحكم المورد ان يكون انسان ما فقيرا. اذا كان فقيرا يجب شنو؟ اغناءه وانزال عنه هذا العنوان بمجرد تطبيق الحكم الشرعي، يزول عنه عنوان الفقر بمجرد ماذا؟ اغناءه. فاذا زوال العنوان، زوال الموضوع، زوال العنوان ماخوذ في الاستحقاق حين الاخذ لا ينبغي ان يمنع من ماذا؟ من شمول الحكم الشرعي لهذا الفقير. ومقتضى اطلاق ذلك ما قلنا هو ماذا؟ هو انه يستحق المال حتى لا صار غنيا حينا اخذ. نعم منعنا من الدفع اليه تدريجا، لانه بالدفع التدريجي بمجرد ان يملك ما مؤنس سنه يصبح ماذا؟ غنيا. المقدار الزائد لا يجوز دفعه الى، لانه دفع الى ماذا؟ الى غنى. في الاعطاء الدفعي لا يجوز كذلك، ليس الامر كذلك، وانما هو يدفع ماذا؟ الى الفقير، يدفع هذا المقدار الزائد بتمامه يدفعه الى الفقير، وهذا الفقير هو موضوع الاستحقاق. حتى اذا فرضنا انه صار غنيا باستلام بعض المال، مع ذلك هو يكون مستحقا تماما. لا هذا من باب التمثيل، هذا من باب انه ان زوال الموضوع لتطبيق الحكم الشرعي لا يمنع من شمول الحكم. الحكم يشمل كل فقيرين. ما هو الحكم؟ اغناؤه. هذا بمجرد ان تغنيه هذا يخرج عن كونه ماذا؟ فقيرا. في مرحلة التطبيق والتنفيذ زوال الموضوع لا ينبغي ان يكون ماذا؟ مؤثرا، كما في اغناء الفقير او افقار الغني. افقار الغني بمجرد ان جرد من امواله يصبح ماذا؟ يصبح فقيرا ويخرج عن كونه غنيا. هذا لا يمنع من شمول الحكم له. ما نحدث من هذا القبيل؟ هذا فقيرا بمجرد تطبيق الحكم الشرعي ودفع ما زاد من على المؤنى اليه يصبح ماذا؟ من الاخذ يصبح غنيا بالنسبه الى المقدار الزائد. ليصبح غنيا بالنسبه الى المقدار الزائد فان هذا لا يضر في صدق الاستحقاق عليه. هذا قد يقال في مقابل ما ذكر السيد الخوي قدس الله نفسه، لكنه يمكن ان نتمم ندعم نؤيد ما ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه بهذا الاعتبار، باعتبار ولعله هو مقصود السيد الخوي ان كان ما صرح به كما هو غير بعيد، انه هو يريد ان يقول ان المستفاد من ادله اعتبار، من ادله اعتبار الفقر في الاستحقاق، المستفاد من ذلك هو باعتبار ذلك كما ذكر في حين الأخذ وحين الاستلام. والدليل على ذلك أنه لم يستدل على ذلك، لكن إذا استطعنا أن نستدل على ذلك يثبت المطلوب، لأن تمام النقطة التي يرتكز إليها الدليل هو هذه المسألة، أن كون الإنسان الفقير قبل الآخر مع صيرورته غنيا حين الآخر هذا يخرجه عن الاستحقاق. المعتبر في الاستحقاق أن يكون غنيا حين الآخر، هذا كنا لم يستدل عليه. من الممكن أن يستدل عليه بهذا الحديث بأن يقال أن أدلة اعتبار الفقر في الاستحقاق يفهم منها من غيرها من الأدلة أن الحكمة والغرض من تشريع الخمس هو ماذا؟ أن الحكمة والغرض من تشريع الخمس هو سد حاجة الهاشميين الفقراء المحتاجين ورفع فقرهم، هذا هو الغرض من تشريع الخمس. هذا يفهم من أدلة صرحت بذلك، أدلة صرحت بذلك أن هذا هو الغرض وهذا هو المطلوب من تشريع الخمس، على الأقل بالنسبة إلى سهم السادة أن الغرض هو هذا. هؤلاء الذين حرموا من الزكاة شرع الخمس لهم حتى يغنيهم ويعوضهم عما حرموا ماذا منه. واضح؟ بل يمكن أن يستفاد من نفس أدلة اعتبار الفقر، المستفاد من أدلة اعتبار الفقر في الاستحقاق أن الغرض هو رفع الفقر، أن الغرض من تشريع الخمس وماذا هو رفع الفقر. قليلا واحد يقول أن هذا المال لا يصرف إلا على المرضى، إلا على المرضى، ماذا يقول؟ أن الغرض من جعل هذا المال وتشريع هذا المال هو ماذا؟ تشريع صرفه هو ماذا؟ هو رفع حالة شنو؟ المرض، يعني هو يخصه بالمرضى فيكون الغرض هو ماذا؟ رفع هذه الحالة، مداواتهم ورفع حالة المرض عنهم. ما نحن فيه من هذا القبيل عندما نقول قالوا أن المستحق للخمس هو الفقير، وأدلة صرحت أنه لا يجوز إعطاء ماذا الخمس علما إلى الغني من بني هاشم. الذي يستفاد عرفا من هذه الأدلة هو ماذا؟ هو أن الغرض هو رفع الحاجة وإزالة الفقر. حينئذ إذا فهمنا أن الغرض هو هذا خصوصا من نفس دليل واعتبار الحق في الاستحقاق، حينئذ هذا معناه ماذا؟ معناه أن هذا الغرض لا يتحقق إذا أعطينا الفقير ما يزيد على ماذا؟ على مؤنته، وإنما هذا الغرض يتحقق ولا نفهم من الدليل إلا جواز أعطاء الفقير بمقدار ما يرفع به شنو؟ حاجته، ومقدار ما يرفع به فقراه. أما دفع أزيد من ذلك هذا ما نقدر نلتزم به، لأن الدليل لا يدل عليه. الدليل يدل مو مطلق المستحق، مو مطلق الفقير، وإنما الغرض والهدف من التشريع والحكمة من التشريع تقيد ماذا؟ هذا الإطلاق. إن كان هناك إطلاق تقيده بخصوص مقدار الكفاية، لأن الغرض هو رفع الكفاية، الغرض هو رفع الفقر. إذن هذا يعطى حتى يرتفع ماذا؟ فقره، حتى ترتفع حاجته. أما أن نعطيه أزيد من هذا المقدار هذا لا يفهم من ماذا؟ من أدلة استحقاق، من أدلة اعتبار الفقر في الاستحقاق. إذا تمنى هذا وظنناه إلى ما ذكره هذا ينتج بطبيعة الحال أن المعتبر هو ماذا؟ أن يكون الإنسان فقيرا حين الأخذ، أن يكون فقيرا حين الآخر، ولا يكفي أن يكون فقيرا قبل الآخر مع صيرورته غنيا ماذا؟ حين الآخر، هذا لا يكفي، لأنه حينئذ سوف نعطيه أزيد من مقدار ماذا؟ حاجته، سوف نعطيه أزيد مما يسد به ماذا؟ حاجته ويرفع فقره. والغرض من التشريع ليس هذا، الغرض هو رفع الفقر ودفع الحاجة، فيتحدث بهذه الحدود. وهذا أيضا طبعا أيضا نقول بقطع النظر عما سيأتي من الأدلة المصرحة المصرحة بأن المحدد المقدار الذي يعطى المال إلى الفقير بأنه بمقدار ماذا؟ بمقدار الحاجة. فإذا ضمنا تلك الأدلة إلى هذا الحكم العرفي من هذه الأدلة، أدلة استحقاق، أدلة اعتبار الفقر في الاستحقاق، حينئذ واضح أنه سوف يكون تكون النتيجة وما ذكر السيد الخوي أن المعتبر هو أن يكون الشخص فقيرا حين الآخر. هذا هو المعتبر، المناط على هذا أن يكون فقيرا حين الآخر. أما إذا كان هو غنيا حين الآخر لا يجوز أعطاه ما يزيد على مقدار مؤنته، لأنه صار غنيا حين الآخر، والمعتبر المعتبر هو الفقر حين الآخر، وهذا ليس فقيرا حين الآخر. يمكن تتميم ما ذكره بهذا البيان الذي ذكرناه، وهذا مطلب صحيح صحيح، يعني لا إشكال، يعني كما صرحوا به وأكدوا على أن الحكمة والغرض ما يتعبد من تشريع الخمس هو رفع الحاجة، رفع حاجة هؤلاء ورفع الفقر عنهم، هذا هو الغرض. هذا عندما نضم إلى أدلة استحقاق، أدلة اعتبار الفقر في الاستحقاق، هذا ينتج ما لا ينتج، أن المستحق يستحق بمقدار ما يرتفع به حاجته، لأن الأدلة لم تصرح أن الغني لا يستحق، لا يدفع الخمس إلى الغني، على صار غني، صار غنيا بماذا؟ بهذا الاستلام. وهذا الشيء الذي نقوله لا يفرض وجود إطلاق كما بينا في تقريب القول المقابل، لا يفرض وجود إطلاق في دليل بالأدلة الاستحقاق، هذا الذي ذكرناه يكون مقيدا لهذا الإطلاق كما ذكر السيد الخوي. هذا هو الدليل الثاني. هذا الدليل كما هو واضح، إذا كان فهو كما يجري في الخمس يجري أيضا في الزكاة، لا فرق بينهما من هذه الجهة، يجري في كل منهما. ولذا قلنا أن مسألة التفريق بينهما لا على أساس الأدلة الخاصة والنصوص مشكل، ليس سهلا. الدليل الثالث الذي يستدل به على عدم الجواز في محل الكلام الروايات مرسلة حماد ومرفوعة أحمد بن محمد، هي الرواية الأخرى في ذاك الباب، وجد في كل منهما ما يشير إلى تحديد المقدار المعطى من إلى الفقير بما يرفع الكفاية، بما مقدار الكفاية، تحديد يعطى للمستحق بمقدار الكفاية هذا المقدار، فحينئذ هذه تكون دليلا على ماذا؟ على عدم جواز اعطائه ما زاد على ذلك المقدار. الرواية في هذا التعبير المرسلة فيها ورد فيها، طبعا في الباب الأول ذكرها الشيخ صاحب الوسائل، لكن فقرة الاستدلال ما ذكرها، وإنما ذكرها في الباب الثالث الذي يصير عنوان الرواية في الفقرة المتعلقة بمحل المقام، هي الباب الثالث من أبواب قسمة الخمس الحديث الأول، هي نفس مرسلة حماد لكن قطعها صاحب المسائل كما هو شأنه. في هذه الرواية هكذا ورد، قال وله يعني الإمام عليه السلام نصف الخمس ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته، فسهم ليتاماهم وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم، يقسم بينهم أو يقسم بينهم، يقسم عن الإمام، لأن الحديث عن الإمام له كذا والباقي لأقربائه، يقسمه بينهم، يقسم بينهم على الكتاب والسنة ما يستغنون به في سنتهم، هكذا يكون التقسيم، يقسم عليهم ما يستغنون به في ماذا؟ في سنتهم، خصوصا إذا قلنا بناء على النسخة الأخرى في هذه الرواية، قلنا نسخة أخرى تقول على على الكفاف والسعة، على الكفاف والسعة، يقسم بينهم على الكفاف والسعة ما يستغنون به في سنتهم. التقسيم هكذا يكون، وهذا هو الحكم الشرعي الوارد في باب التقسيم، يقسم عليهم ما يستغنون به في سنتهم لازم من ذلك. إذا الدليل لا يدل إلا على جواز التقسيم بهذا الشكل وبهذا المقدار، فلا يجوز دفع المقدار الزائد. الرواية الثانية مرفوعة محمد بن أحمد، اللي هي أيضا فقرة الاستدلال بها، ليست مذكورة في الباب الأول من أبواب قسمة الخمس، مذكورة في هذا الباب أيضا. الحديث الثاني في الباب الثالث من أبواب قسمة الخمس أيضا يذكر المرفوعة ويذكر الفقرة التي هي محل الاستدلال. قال: النصف له، يعني نصف الخمس للإمام خاصة، والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة، عوضهم الله مكان ذلك بالخمس، فهو يعطيهم، فهو يعني الإمام عليه السلام يعطيهم على قدر كفايتهم، موازنة يعطيهم الإمام على قدر كفايتهم. هاتان الروايتان ظاهرتان في ماذا؟ في أن الحكم الشرعي في باب التقسيم هو بهذا الشكل، وأن الإمام عليه السلام يطبق هذا الحكم الشرعي، يعني يقسم على قدر الكفاية وعلى قدر ماذا؟ وعلى قدر الحاجة، لا زيادة من ذلك. هذا الدليل الثالث. هذا الدليل استشكل فيه أولا بما حكي عن الشيخ الأنصاري وحكاه أكثر من واحد، بدعوى ظهور الروايتين في صورة اجتماع الخمس جميعه عند الإمام عليه السلام وتوليه، أي الإمام، القسمة بينهم. يقول هي ناظرة لهذه الحالة، حالة ماذا؟ اجتمعت جمع الخمس عند الإمام عليه السلام وكان مبسوط اليد، وتولى هو القسمة على الهاشميين بنفسه، بنفسه أو بواسطة الإمام. هاي ناظرة لهذه الصورة. في هذه الصورة صحيح الرواية تدل على أنه يعطى كل فقير بمقدار الكفاية، صحيح تدل على هذا، يعطى بمقدار الكفاية ومقدار الحاجة لا زيادة، لكن هذا ما يمكن تعميمه إلى محل الكلام لاحتمال وجود خصوصية في هذه الصورة، وخصوصية كون الإمام عليه السلام اجتمعت عنده الأخماس وأراد تقسيمها على الهاشميين. في هذه الحالة حينئذ لو صار البناء على أن يعطي أزيد من مقدار الحاجة، هذا قد يوجب ماذا؟ يوجب بقاء بعض المستحقين من دون أن يصل إليهم ماذا؟ شيء، من دون أن يصل إليهم شيء، فيحتاجون حينئذ من إلى الزكاة، يحتاجون إلى الزكاة. هذا الشيء ما يناسب الإمام، ولعله ما يناسب غير الإمام ممن يتصدى، ممن تنجم عنده الأخماس ويتصدى شنو؟ لتقسيمها، يتصدى لتقسيمها. هذا المناسب في حالة أن يعطي بمقدار شنو؟ بمقدار الحاجة. أما أن يعطي أزيد من مقدار الحاجة ويحرم بعض المستحقين، هذا ليس مناسبا لشأن الإمام، ولا مناسب لشأن غيره ممن يتصدى لذلك. في هذه الحالة، حالة ما إذا جمعت عنده الأخماس وتصدى لتقسيمها، تصدى لتقسيمها، حينئذ يشعر الهاشم الذي لا يصل إليه شيء بعد فرض هذا التقسيم العام أنه وقع في حيفه، أنه غبن حقه وأخذ منه حقه، لم يعطى حقه، ويعطى شخص آخر أزيد مما يحتاجه وأزيد من مقدار ماذا؟ مهنته. الرواية يقول ناظر إلى هذه الحالة لأن الرواية أكثر من روايتين تفترض أن الإمام هو الذي شمل كما قلنا يقسم، هكذا افترض. فالرواية الأولى تقول يقسم وظاهر أن الضمير يعود على الإمام. الرواية الثانية أيضا صريحة بأن الذي يقسم هو ماذا أو الذي يعطي هو منه الإمام عليه السلام. ما يصير نقيس احنا حالتنا اللي نتكلم عنها مكلف قد مقدار من الخمس، سافرض هذا المقدار من الخمس يزيد عن حاجة المستحق الواحد، انا اقول له لا ما يجوز لك ان تعطي هذا اكثر من مقدار الكفاية، ويجب عليك ماذا ان تعطي مقدار الزاد الى غيره. نقيس هذه الحالة على حالة كون الامام مبسوط اللي يعني تنجمع عنده الاخماس ويتصدى للتقسيم، نقيس هذه الحالة على هذه الحالة، هذا التعدي ليس واضحا. على كل حال الرواية الناظرة لا حكم مختص بالإمام عليه السلام، فلا يمكن التعدي منهم إلى محل كلام. وعين هذا الفهم وكون الرواية ناظرة إلى حكم وقضية مترتبط بخصوص الإمام عليه السلام المتصدي، أؤيد هذا بأن نفس الرواية ذكرت بعد كلتا الروايتين مباشرة بعد هذا الكلام الذي قرأناه، ذكرت بأنه في حالة النقص وفي حالة عدم كفاية الخمس للهاشميين يتحمل الإمام من ماله وينفق ماذا على الباقين. هذا يدل يعيد أن الرواية ناظرة على حكم مختص بماذا؟ بالإمام عليه السلام. يعني هذا المقصود رفع الفقر، المقصود أنه يعطى مقدار مؤنته، مقدار مؤنته ما يحتاجه. بل أكثر من هذا قيل بأنه نفس الرواية ذكر في غيرها، ما جبت المصدر لأنه ما ينقل إمام الرواية الشيخ صاحب الوسائل موجودة في الكافي، في ذيل الرواية خصوصا مرسلة حماد يذكر نفس هذا المطلب في باب الزكاة، نفس هذا المطلب يذكره في باب الزكاة، أن يعطى المستحقين للزكاة من الأصناف الثمانية يعطون لماذا بمقدار الكفاية، بمقدار الكفاية، مع أنهم كما قلنا في باب الزكاة لم يلتزموا بذلك، وإنما التزموا بماذا؟ بجواز إعطاء مقدار الزائد على مقدار ماذا؟ الكفاية في باب الزكاة، التزموا بذلك. مع أن هذه الرواية أيضا تجعل الخمس زكاة كالخمس، أن كل منهما يتحدث بمقدار الكفاية، وعلى قرينة على الحكم موجود الشيخ الأنصاري من أن الرواية ما ناظر إلى محل الكلام، وإنما ناظر إلى حالة خاصة، وهي أن يكون المتصدي هو الإمام الذي تنجمع عنده الأخماس، هذا هو عندما تنجمع عنده الزكوات والأخماس من يصير يفرق بين ماذا؟ بين المستحقين، فيعطي لكل واحد منهم بمقدار ما يرفع فقرة بمقدار مؤنته سنة في السنة، فلا يمكن التعدي منها إلى محل الكلام. هذا الإشكال الذي ذكر الشيخ الأنصاري. هذا الإشكال أجيب عنه بهذا الجواب، بأنه هو لا يكون منها اختصاص هذا الحكم بالإمام عليه السلام، هي مو في مقام بيان أحكام مختصة بالإمام، وإنما هي في مقام بيان حكم شرعي إلهي ثابت الشيء بعنوان الأولي، وأن الإمام جرى على وفق هذا الحكم الشرعي، على وفق هذا الحكم الشرعي واضح، وأنه قضية مختصة بالإمام. الإمام عليه السلام إذا كان هو المتصدي للتقسيم يترك الأمر إلى نظرة، ما يحدد بطريقة معينة، عادة هكذا لا يحدد بطريقة معينة، يترك الأمر هو ما يراه هو صلاحا يفعله، كما أشير إليه في الروايات، أشير إلى ذلك في الروايات، الإمام هو يفعل يصنع ما يشاء. أما نحدد بطريقة معينة ونقول بأن هذا من مختصات الإمام بهذه الطريقة المعينة، هذا ما يناسب ماذا؟ أن يكون الحكم من مختصات الإمام عليه السلام. ولذلك الظاهر من الرواية أن هذا تطبيق الحكم الشرعي الأولي وإذا كان تطبيق للحكم الشرعي الأولي فحينئذ يثبت هذا في محل الكلام، لأنه هذا هو الحكم الشرعي الأولي والرجل أنه يعطى الفقير بمقدار كفاية، هذا هو الحكم الشرعي الأولي، وهذا يطبق في محل الكلام ويستفاد منه عدم جواز العطاء ما زاد على مقدار المهنة. هذا معناه كما هو واضح لا يمكن أن يقال في ذيل الرواية بأنه إذا لم يكفي ذلك يتحمل الإمام ماذا؟ النقص والإعواض، الإمام يتحمله. هذا يناسب أيضا ما قال أنه حكم أولي، حكم شرعي أولي، أن المستحق الواحد لا يعطى أكثر من ماذا؟ لا يعطى أكثر من مقدار المهنة، لا يعطى أكثر من مقدار المهنة. في حالة ما إذا كان الخمس لا يكفي ويبقى كثير من المحتاجين والمعوزين، الإمام عليه السلام يتحمل ماذا؟ من أمواله الخاصة، خاصة مقصود من أموال المنصب وأموال ماذا؟ أموال الولاية. وأما ما ذكر من قضية الزكاة أن الزكاة جعلت كالخمس أيضا حدثت بهذا التحديد، يعطي مقدار ماذا؟ مقدار الحاجة. أولا هذا ليس نقضا على من يلتزم بذلك في دار الزكاة، ليس نقضا، من يلتزم بجواز بعدم جواز دفع المقدار الزائد في دار الزكاة هذا لا يكون نقضا عنه، بل هذا يكون موافق لرأيه. هذه الرواية تقول لا يجوز إعطاء الزيد من مقدار المؤنة في باب الزكاة، هو أيضا يلتزم بذلك فلا يكون نقضا عليه، وإنما يكون نقضا على من يلتزم بماذا؟ بجواز إعطاء. هناك هو قال لأنه كيف تلتزم بجواز إعطاء في باب الزكاة، والحال هذه الرواية تدل على ماذا؟ تدل على عدم جواز إعطاء زائد في باب الزكاة، وهذا هو. ثانيا أنه يمكن أن نجيب عن ذلك حتى على تقدير الالتزام بالجواز في باب الزكاة، وش المانع من أن نلتزم بذلك في باب الزكاة ونرفع اليد عن ظهور هذه الفقرة المتعلقة بالزكاة الدالة على عدم جواز دفع الزائد، نرفع اليد عن ظهور هذه ذلك بالأدلة المفروض أننا آمنا بها في باب الزكاة والدالة على جواز دفع الزائد، واضح؟ المفروض أنه التزمنا بجواز دفع الزائد في باب الزكاة، هذا الالتزام لابد أن يكون باعتبار وجود أدلة تدل على ذلك. هذه الأدلة هي التي تضطرنا لأن نرفع اليد عن الفقرة المتعلقة بالزكاة في هذه الرواية التي تمنع من ماذا؟ من إعطاء الزائد. وأما فقرة الخمس التي تمنع من إعطاء الزائد فهذه تبقى على حالها ولا موجب لرفع اليد عن ظهورها، نلتزم ماذا؟ نلتزم بها في باب ماذا؟ في باب الخمس. فيصح الاستدلال بالفقرة الواردة في باب الخمس في محل الكلام، فيقال أن هذه الرواية تدل على عدم جواز إعطاء المقدار الزائد على المؤمن، واضح؟ هذا بالنسبة إلى الإشكال الأول المرتبط بهاتين الروايتين. أكو وقت بعد؟ ما أكو وقت. وصلى الله على محمد وعلى آله.